بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، ومن امتنع عن قتل نفس حرمه الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا. ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسلهم. هذه الآية الكريمة قد جاءت بعد قصة قتل أحد ابني آدم لأخيه، فربنا جل جلاله بين للناس الحكم لجميع بني آدم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا بمعنى فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وهنا ذكر بني إسرائيل فيه مزيد العناية، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم التوراة، فيها الهداية وفيها العلم، ولكنهم خالفوا، وفي هذا تحذير للمؤمنين في إذا ساروا على طريقتهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي لا تقتل النفس إلا إذا قتلت، أو فساد في الأرض، أو الفساد في الأرض في الحرابة ونحوها، أو الكفر، أو إشاعة فساد في الأرض، فساد عظيم. فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الله قد حرم قتل النفس المؤمنة إلا بالحق، فمن فعل هذا فقد انتهك هذه الحرمة. وفيه يعني عظم الوزر، فوزر قتل النفس المؤمنة وزر شديد كبير، يقابلها أن من لم يقتل النفس وأنه حرمها أو أحياها فأجره عظيم. فكأنما قتل الناس جميعا، وانظر إلينا نحن جميعا أبناء آدم، وكذلك هذه النفس التي تقتل قد يحصل منها خير كثير، وذرية تتبع ذرية. لما ذكر ربنا هذه الجريمة قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والقاعدة تقول تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، ولذلك لما يحصل قتل محرم يجب على الناس جميعا، ليس فقط على أهل العلم، أن ينكروا القتل وأن يحذروا من القتل. ثم ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، فربنا جل جلاله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة. ولذلك ينبغي على طالب العلم في هذه الدنيا أن يسعى لمرضاة الله تعالى، وأن يبلغ للناس دينهم، وأن يكون حجة لله على الناس يوم القيامة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كثير من الناس والعياذ بالله يتجاوز الحد، والإنسان لا يحق له أن يتجاوز الحد الذي حده الله له، لأن مجاوزة الحد من الطغيان. ثم قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع رجل اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، أو يغرب في البلاد فذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم أيها الإخوة، ربنا حينما ذكر جريمة القتل وبين أن الله سبحانه وتعالى بين خطورتها وبين الأجر العظيم والثواب الكريم على من حرم قتل النفس المؤمنة، ربنا بين جريمة من الجرائم وفيها قتل وإرهاب للناس. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. المحاربة هي المخالفة والمحادة والمضادة. إذن يحذر الإنسان من كل مخالفة ومن كل مضادة. فأي مجلس تجلسه للمعصية وتمكث فيه فأنت مضاد، فاحذر يا أخي الكريم من المعاصي فإنها جراح غائرة مهلكة. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالرسالة عن الله تعالى، فمن خالف أمر الله فقد خالف رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الله فقد أطاع الله تعالى. ويسعون في الأرض فسادا، هذا إخافة الناس وقطع الطريق وسلب أموال الناس وعدم يعني تخويف الناس، هذا من الفساد في الأرض. أي يقتل، حكم أن يقتلوا، وهنا يقتلوا يعني جاءت مشددة، أن يقتلوا فردا فردا، وطريقة القتل فيها شدة لأجل أن يرهبوا ولأجل أن يعني يخاف غيرهم من هذا، كما أنهم فعلوا بالناس. أو يصلبوا، الصلب حينما يضعون على خشبة ويعلقون حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى وتقطع اليد اليسرى وهكذا، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإذا عاد تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى من خلاف، أو ينفوا من الأرض. إذا رأى الإمام الشرعي العادل أن المصلحة في ذلك هو تهجيرهم، ذلك لهم خزي في الدنيا، أي خزي وعار ومذلة، كما أنهم قد خالفوا أمر الله تعالى ووقعوا في المحرم علانية، فإن الله يفضحهم ويخزيهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء إذا لم يتوبوا مع هذا العذاب الكبير في الدنيا لهم عذاب عظيم في الآخرة. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة ورحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فشريعتنا مبنية على الرحمة والتخفيف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه، وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبونه، وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك. جميع آيات القرآن يا أيها الإخوة هي خزائن الله في الأرض، وهذه الآية من الآيات التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان كل يوم وأن يعتبر بها في كل عمل يعمله. فربنا الجليل العظيم يندب عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي عموما في فعل الطاعات وترك المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي يعني ما يتوسل به الإنسان إلى شيء ويتحصل به إلى شيء، أي أي عمل صالح يعمله الإنسان يجعله وسيلة، وهو القرب والحظوة التي يجعلها الإنسان يديه، يعني الأمور القلبية كالحب والخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأعمال البدنية كالزكاة والحج، والأعمال المشتركة كالصلاة يجعلها الإنسان وسيلة وقربة يريد بها وجه الله وما عند الله تعالى. وربنا قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. كلما أردت أن تحسن تذكر أن الله أحسن إليك، وإياك أن تمن على أحد، وإياك أن تحاسب أحدا أنك قد أنفقت عليه أو أكرمته مهما كان. وربنا قال: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الكثير من الناس والعياذ بالله تعالى يقع في الفساد ولا يبالي في فساده. فالآية أيها الأخوة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا، وانتبه إلى أنها قد قدمت تنبيها بالإيمان، باعتبار أن من أمور الإيمان أن الإنسان يفعل هكذا، فهذا تنبيه عظيم. اتقوا الله، يجعل الإنسان التقوى هدفه وديدنه، وكل فعل وكل ترك وكل أمر مباح يطلب أن يجعله وقاية له من عذاب الله تعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، أي أن الإنسان يطلب الوسيلة والقرب إلى الله تعالى في أعماله، يستحضر النية في هذا. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. شوف، لما ذكر مجاهدة النفس في هذا ذكر مجاهدة الكفار، وفيه إلماح على أن من لم يجاهد نفسه وهواه لن يستطيع أن يؤدي الجهاد الذي يريده الله تعالى. وأيضا ذكر ربنا أمر الجهاد لأنه من أعظم القرب، فالجهاد في سبيل الله تعالى لا ينقطع ولا يتوقف. نحن الآن نبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المسافة الكبيرة جدا جدا جدا. ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ الفتوح التي فتحها المسلمون، ولكن أبو أيوب الأنصاري وصل هذا المكان ووصل إلى ما هو أبعد من هذا المكان، وكذلك التابعون. فهؤلاء الذين بذلوا ما بذلوا من جهد وجهاد حقهم يجب أن يحفظ وأن يحافظ على بلاد المسلمين وأن تقام هذه الشعيرة. لماذا؟ قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أي رجاء أن ينال الإنسان الفلاح. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهو النعيم الذي لا ينفد أبدا. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفتوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منه ذلك الفداء ولهم عذاب موجع. في الدنيا بعض الناس يرتكب شيئا ثم يستطيع عن طريق المنصب أو المال أن يدفع ذلك عن نفسه، أما في الآخرة فلا. وربنا لما ذكر في الآية الخامسة، في الآية الخامسة والثلاثين، الأعمال القلبية والأعمال البدنية والمجاهدة، وأن ما ينفع الإنسان عند ربه ما يكون بداخله لا ما يكون من خارجه. المال الذي تدفعه وهو خارج عنك ولا تبتغي به وجه الله لا تنتفع منه، فإذا ماذا يراد؟ يراد الأعمال القلبية التي تقرب الإنسان إلى ربه. فلما ذكرها ذكر أن الشيء الخارج عن الإنسان لا ينفع الإنسان. ثم ذكر ربنا جل جلاله مصير أولئك الذين توحلوا في المعاصي في هذه الدنيا. فهؤلاء لو أن الدنيا تكون ملكا لهم لقدموها ليتخلصوا، وهي ليست ملكا لهم، لا تكون لهم ولا يقبل منهم ما يقدمونه، ولا يؤخذ منهم فدية، ولا يقبل منهم شفاعة أبدا. وهذا فيه دلالة على شدة العذاب، ولذا ربنا قال ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب موجع. فالإنسان لما يقرأ الآيات يعني يستذكر الإنسان خطورة هذا الأمر. من فوائد الآيات حرمة النفس البشرية، وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر، وأن من أتلف نفسا بشرية أو آذاها من غير حق فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا. إذن قتل النفس أمر قد حرم، قد عظم الله وزره، وقد عظم الله أجره لمن عمل بإحياء النفوس. وأن تجعل من هدفك في الحياة إحياء النفوس بتحريم قتلها وبالمحافظة عليها والمدافعة عنها وبتذكير الناس بخطورة الأمر بالتساهل. عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق هي القتل بلا صلب أو مع الصلب أو قطع الأطراف من خلاف أو بتغريبهم من البلاد، وهذا على حسب ما صدر منهم، أي على حسب ما صدر منهم من الأعمال تنوع العقوبة. توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو. تمت الصفحة بحمد الله تعالى. نصيحتي أيها الإخوة أن نجعل آيات القرآن خزائن، وندخل هذه الخزائن فنعلم ما فيها، كما قال سفيان بن عيينة: آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. أوصينا بالآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي دائما حينما تفعل عملا، تعمل عملا فعلا أو تركا أو إحسانا، استذكر أنك تتقرب به إلى الله وأنك تجعله وسيلة للوصول إلى مرضات الله ومحبته والقرب منه. وفي هذا إشارة إلى صلاح القلب وإصلاحه. ومن الكتب النفيسة التي ألفت في هذا كتاب أعمال القلوب للدكتور خالد السبت. هذا الكتاب هو مهم جدا، ولو أنك اكتفيت بهذا الكتاب عن أعمال القلوب يكفيك. فبودي من كل مسلم أن يشتري نسخة من الكتاب أو يحصل عليه بطريقة شرعية من أجل أن ينتفع منه ويجعله هدفه وديدنه يقرأ فيه. فإن هذا الكتاب فيه إبداع وابتكار أنا من الناس لا أستغني عنه وأرجع إليه كثيرا، وجعلته وسيلة لنفسي فيما بيني وبين ربي لأصلح سيري إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.